العالم يهتف بالسلطان يصدع بالحق بلا كتمان بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان لا تنسى الموت وتب واندم خف نقمة خالقك الديان فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان لا عزة إلا بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا كثيرا وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وحبيبه الذي أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، بين العلماء والأمراء، وهذا موقف من مواقف العالم الجليل المنذر بن سعيد رحمه الله رحمة واسعة مع أحد ملوك الأندلس. لقد أقبل الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله على عمارة الزهراء أيما إقبال، وأنفق من أموال الدولة في تشييدها وزخرفتها ما أنفق، وهي في حقيقة حالها مجموعة من القصور الفاخرة، وكان يشرف بنفسه على شؤون البناء والزخرفة حتى شغله ذلك ذات مرة عن شهود صلاة الجمعة. وكان منذر بن سعيد يتولى خطبة الجمعة والقضاء، ورأى خروجا من تبعة التقصير ومسؤولية الواجب فيما أوجب الله على العلماء، ورأى خروجا من تبعة التقصير فيما أوجبه الله على العلماء أن يلقي على الخليفة الناصر درسا بليغا يحاسبه فيه على إسرافه في إنفاقه في مدينة الزهراء، ورأى أن يكون ذلك على ملأ من الناس في المسجد الجامع بالزهراء. فلما كان يوم الجمعة اعتلى المنبر والخليفة الناصر حاضر والمسجد غاص بالمصلين، وابتدأ خطبته قارئا قول الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حتى وصل إلى قوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ثم مضى في ذم الإسراف على البناء بكل كلام جزل وقول شديد، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وراح يحذر وينذر ويحاسب حتى ادكر من حضر من الناس وخشعوا، وأخذ الناصر من ذلك بأوفر نصيب، وقد علم أنه المقصود به فبكى وندم على تفريطه، غير أن الخليفة لم يتحمل صدره لتلك المحاسبة العلنية ولشدة ما سمع، فقال شاكيا لولده الحكم: والله لقد تعمدني منذر بخطبته وما عنا بها غيري، فأسرف علي وأفرط في تقريعي، ثم استشاط غيظا عليه متذكرا كلماته، وأراد أن يعاقبه لذلك، فأقسم ألا يصلي خلفه صلاة الجمعة. تصوروا، هذا أشد عقوبة يعاقب بها الحاكم العالم، أقسم ألا يصلي خلفه الجمعة، وجعل يلزم صلاتها وراء أحمد بن مطرف خطيب جامع قرطبة. تلك هي عقوبة الخليفة الناصر، لا يصلي خلف منذر في صلاة الجمعة لذلك الخطيب الذي تجاوز الحد في الكلام. ولكن لما رأى ولده الحكم تعلق والده بالزهراء والصلاة في مسجدها العظيم، قال له: فما الذي يمنعك من عزل منذر عن الصلاة به إذ كرهته؟ ولكن الناصر زجره قائلا: أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه لا أم لك يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير القصد؟ هذا ما لا يكون، وإني لأستحي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر في ورعه وصدقه، ولكن أحرجني فأقسمت ولوددت أني أجد سبيلا إلى كفارة يميني بملكي، بل يصلي منذر بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله، فما أظننا أن نعتاض عنه أبدا. سبحان الله، أرأيتم أيها الإخوة الكرام شيء عجيب حقا أن يواجه العالم الحاكم بمثل هذا، وأن يكون هذا جواب الحاكم: إنه لا يستطيع ولا يجرؤ أن يعزل العالم عن الصلاة بالناس ولا عن خطبة الجمعة، لأنه يعلم أنه وإن جاءت خطبة بين الخطب الكثيرة تصرف فيها الخطيب تصرفا غير لائق بالنسبة للحاكم، أو أغلظ في وصيته ووعظه، فإن هذا لا يستحق أن يحرم الخطيب من خطبة الجمعة عمره كله، وأن يعزل من مساجد المسلمين كلها من أجل أنه عارض الحاكم ولو في خطبة واحدة. لم تنتهي القصة بعد. لما اشتدت الجفوة بين الشيخ منذر بن سعيد والخليفة عبد الرحمن الناصر نتيجة محاسبة المنذر له في إسرافه على بناء الزهراء كما ذكرنا فيما سبق، أراد ولده الحكم أن يصلح ما بينهما، فاعتذر له عند الخليفة فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح وما أراد إلا خيرا، لو رأى ما أنفقت ورأى حسن تلك البناية لعذرك. ويريد بالبناية هنا القبة التي بناها الناصر بالزهراء، واتخذ قراميدها من فضة وبعضها مغشا بالذهب، وجعل سقفها نوعين صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة يستلب الأبصار شعاعها. فلما قال له ولده ذلك أمر ففرشت بفرش الديباج وجلس فيها لأهل دولته، ثم قال لقرابته ووزرائه: هرأيتم أم سمعتم ملكا كان قبلي صنع مثل ما صنعت؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين، وإنك الأوحد في شأنك. فبينما هم على ذلك إذ دخل منذر بن سعيد ناكسا رأسه، فلما أخذ مجلسه قال له ما قال لقرابته: أرأيت أو سمعت يا منذر ملكا قبلي صنع مثل هذا الذي صنعت؟ فأقبلت دموع المنذر تنحدر على لحيته لسوء ما رأى، وقال: والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكن، مع ما آتاك الله تعالى وفضلك به على المسلمين حتى ينزلك منازل الكافرين. فاقشعر الخليفة من قوله وقال له: انظر ما تقول، كيف أنزلني الله منازل الكافرين؟ فقال: نعم، أليس الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فوجم الخليفة ونكس رأسه مليا، وجعلت دموعه تنحدر على لحيته، ثم أقبل على المنذر وقال له: جزاك الله عني وعن الدين خيرا، فالذي قلت هو الحق. ثم قام من مجلسه وأمر بنقض سقف القبة، وأعاد قراميدها ترابا على صفة غيرها. وهكذا أيها الإخوة أرشد هذا الجواب الخليفة، ولو كان الجواب مؤذيا غليظا حقا، لأن الناصر من الذين يعتقدون بدين الإسلام ويطبقونه، وهو من المؤمنين بقول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم تأمل إلى هذا الموقف الآخر من مواقف علمائنا وعظمائنا. لما ولي الرشيد الخلافة زاره بعض العلماء مهنئين بما صار إليه من أمر الخلافة، إلا أن سفيان الثوري كبير العلماء لم يزره، وكان هارون مؤاخيا له من قبل ذلك يجالسه ويستمع إليه، فاشتاق هارون إلى زيارة سفيان ليخلو به ويحدثه، ولكن سفيان أعرض عن ذلك، فاشتد ذلك على هارون، فكتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن سعيد الثوري، أما بعد، يا أخي، قد علمت أن الله تبارك وتعالى آخى بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله، واعلم أني قد آخيتك مؤاخاة لم أصرم بها حبك ولم أقطع بها ودك، وإني منطو لك على أفضل المحبة والإرادة، ولولا هذه القلادة التي قلدنيها الله لأتيتك ولو حبوا لما أجد لك في قلبي من المحبة. واعلم يا أبا عبد الله أنه ما بقي من إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني وهناني بما صرت إليه، وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من الجوائز الثنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني، وإني استبطأتك فلم تأتني، وقد كتبت إليك كتابا شوقا مني إليك شديدا، وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته، فإذا ورد عليك كتابي
فالعجل العجل.
فلما كتب الكتاب التفت إلى من عنده، فإذا كلهم يعرفون سفيان الثوري وخشونته، فقال: علي برجل من الباب. فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاني، فقال: يا عباد، خذ كتابي هذا فانطلق به إلى الكوفة، فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بني ثور، ثم سل عن سفيان الثوري، فإذا رأيته فألق كتابي هذا إليه، وعي بسمعك وقلبك جميع ما يقول، فأحص عليه دقيق أمره وجليله لتخبرني به. فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة، فسأل عن القبيلة فأرشد إليها، ثم سأل عن سفيان فقيل له: هو في المسجد. قال عباد: فأقبلت إلى المسجد، فلما رآني قام قائما وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخير. قال عباد: فوقعت الكلمة في قلبي فخرجت، فلما رآني نزلت بباب المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاة، فربطت دابتي بباب المسجد ودخلت، فإذا جلساؤه قد نكسوا رؤوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان، فهم خائفون من عقوبته، فسلمت فما رفع أحد إلي رأسه، وردوا السلام علي، فبقيت واقفا فما منهم أحد يعرض علي الجلوس، وقد علاني من هيبتهم الرعدة، ومددت عيني إليهم فقلت: إن المصلي هو سفيان، فرميت بالكتاب إليه، فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في محرابه، فرجع وسجد وسلم وأدخل يده في كمه ولفها بعباءته وأخذه فقلبه بيده، ثم رماه لمن كان خلفه وقال: يأخذه بعضكم يقرأه، فإني أستغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده. قال عباد: فأخذه بعضهم فحله كأنه خائف من فم حية تنهشه، ثم فضه وقرأه، وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب، فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه. فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه خليفة، فلو كتبت إليه في قرطاس نقي. فقال: اكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه، فإن كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولا يبقى شيء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا. فقيل له: ما نكتب؟ قال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم: من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذر الثوري، إلى العبد المغرور بالآمال هارون الرشيد، الذي سلب حلاوة الإيمان، أما بعد، فإني قد كتبت إليك أعرفك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك وقلبت موضعك، فإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت به على بيت مال المسلمين، فأنفقته في غير حقه وأنفذته في غير حكمه، ثم لم ترض بما فعلته وأنت نائن عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك، أما إني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك، وسنؤدي الشهادة عليك غدا بين يدي الله تعالى. يا هارون، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضيت بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل، أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم والأرامل والأيتام؟ أم رضي بذلك من خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل، فقد رزئت في نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخيار، ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما، إلى أن يقول: واعلم يا هارون أني قد نصحتك وما أبغيتك في النصح غاية، فاتق الله يا هارون في رعيتك، واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، وأحسن الخلافة عليهم، واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك، وهو صائر إلى غيرك، وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بعد واحد، فمنهم من تزود زادا نفعه، ومنهم من خسر دنياه وآخرته، وإني أحسبك يا هارون ممن خسر دنياه وآخرته، فإياك إياك أن تكتب لي كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه، والسلام. تلك يا أخي الكريم صور واقعية حقيقية، وأحداث شاخصة رهيبة قوية، سجلها تاريخ علماء أمتك المجيدة الفتية بمداد من نور رب البرية، وإيمان بسنة خير البرية، نور يضيء الطريق المظلم المدلهم الحالك، وإيمان يملأ القلوب بالخوف الشديد من الله وحده ولنيل رضوانه. اتبعها السادة العلماء، علماء أمتنا، سالكين سلوك الغلظة في الجواب على أسئلة الحكام وإنذارهم وتوعدهم بصريح العبارة وشديد الكلام، لإيقاظ الغافلين منهم عن ذكر الله الآمنين مكره العظيم، وليفهموهم أن في الدنيا رجالا رجالا لا يخافون بطش حاكم ولا ظلم ظالم، ولا يرهبون سلطان صاحب سلطان ولا إمارة أمير، وأنهم وجدوا في الحياة من أجل الإسلام وحده. أما الحكام في ذلك الزمان وفي هذه العهود العجيبة، فهم أيضا قد استسلموا لعزة الإسلام، وانقادوا طائعين أو مكرهين لأجوبة العلماء ومحاسبتهم لهم، لأنهم يعرفون حق العلم وسلطانه، ويؤمنون بوجوب توقير العلماء. وإلى اللقاء.
العالم يهتف بالسلطان، يصدع بالحق بلا كتمان، بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رضان، يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان، لا تنسى الموت وتب واندم، خف نقمة خالقك الديان، فيجيب الحاكم في فزع، عفوك يا ربي والغفران، فليسمع كل بني الدنيا، لا عزة إلا بالإيمان.